اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها عندك من المقبولين. واجعل جمعنا هذا يا مولانا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بعد أن تحدثنا يا إخوتي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا في سياق الحياة الاجتماعية، نتحدث عن جانب آخر من جوانب الحياة الاجتماعية في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وهو جانب علاقته الاجتماعية بالطفولة، لا سيما الطفولة التي تربت في حجره وكنفه صلى الله عليه وسلم. فهناك في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج علينا أن نلاحظ صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، منها من كان فرعا عنه صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة وسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ومن نماذج الأطفال الذين عاشوا في رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنفه عمر ابن أبي سلمة الذي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن زوجته، هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة. وهو الذي روى الحديث الشهير يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن نماذج الطفولة التي عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايته عبد الله بن عباس ابن عمه وأولاد جعفر أبناء ابن عمه والفضل بن العباس ابن عمه بل إن كل طفل في المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار من أطفال المهاجرين أو أطفال الأنصار من أطفال المهاجرين وأطفال الأنصار كان يحظى بعناية ورعاية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الطفل اهتماما خاصا وعناية خاصة فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق ورأى جمعا من الأطفال وقف معهم وسلم عليهم من منا يمر في الطريق فيجد جمعا من الأطفال فيقف ويسلم عليهم ويصافحهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه مرة جبريل وهو يلعب مع الصبيان نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل ورسول الله يلعب مع الصبيان اعذروني هناك ممارسات خاطئة لا سيما في مساجدنا بعض العادات القديمة التي لا صلة لها بالدين إنما هي عادات موروثة تعتمد إسكات الطفل فلا ينبغي أن يتكلم الطفل إذا تكلم الكبير ولا ينبغي أن يعطى شأنا إذا وجد الكبير ويجترئ كثير من المسلمين في مساجدنا فيخرج الأطفال نحن لا نتحدث عن طفل يمكن أن يلوث المسجد نتحدث عن طفل نظيف بل إن بعض الناس ربما لمجرد أن الطفل مارس ممارسة تتناسب مع طفولته بدلا من توجيهه يبادر إلى قمعه في المسجد دخل الأعرابي فبال في المسجد فاستوعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوروا الرجل يدخل إلى المسجد في وسط المسجد يبول ولا يعرف أن هذا ممنوع والصحابة يقومون يهبون ما الذي يفعله هذا رسول الله يقول لا تزرموا لا تعملوا له حصر بول اتركوه خلي خلص ثم بعد ذلك يعتني به رسول الله ويعلمه إذن سنجد ونحن نقرأ هذا الجانب الذي من الضروري أن نتعلمه ونعلمه لا سيما في زمن الكذب الذي يفتري فيه أعداء الله على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصورون رسول الله أنه رجل العنف والبطش ويسيئون إلى حضرة جنابه وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الرحماء بالعالم، هو الرحيم بالنبات والجماد والطفولة والمرأة وكل ما يتاجر به أبناء المادية الكاذبة الخادعة، كل ما يتاجرون به من شعارات الرفق بالحيوانات وحقوق الطفولة وحقوق المرأة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقهم وفوق كل شعاراتهم وفوق كل ممارساتهم. إنهم يكذبون، يتحدثون عن حقوق المرأة ويغتصبون المرأة، يتحدثون عن حقوق الطفل وحقوق الطفولة ويقتلون الطفل، ويلقون آلاف الأطنان من المتفجرات فوق الأطفال، يتحدثون عن استهجان إجراء تجربة على حيوان أو كلب حين يرسل في سفينة فضاء، ويقتلون الحيوان والبشر، والمجاعات التي ترون صورها في إفريقيا السوداء، والبهائم التي تموت جوعا في نفس الوقت الذي يعيش فيه العالم المادي تخمته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضروري أن نفهم هؤلاء الحمقى الذين ما قرأوا ولا تعلموا ولا عرفوا من هو رسول الله، علينا أن نفهمهم وأن نبين لهم هذه الجوانب حتى يروا هذا الجانب الإنساني الذي لا يمكن أن يتاجر أمامنا به زاعمين أنهم أصحاب الإنسانية ونحن همجيون في إسلامنا. بعد أحداث 11 إيلول في أمريكا صار القصص يدخلون إلى المساجد ويقولون للناس تعالوا إلى كنائسنا وتعلموا الرحمة، فأنتم دينكم دين همجية، تعالوا حتى نعلمكم الرحمة. هكذا ينقلب الجاهل عالما والعالم جاهلا وتقلب الحقائق. أخرج الحاكم في المستدرك عن جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع، مو عم يمشي على إجرين، عم يمشي صلى الله عليه وسلم على إيديه وإجرين، مثل لما الأب بيمثل قدام الأولاد كيف بتمشي الغنمة، كيف بيمشي الجمل. يمشي رسول الله على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول نعم الجمل جملكما، فهو يمثل للحسن والحسين مشهد الجمل، يقول أنا جملكما، يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي جابر للحسن والحسين الطفلين السيدين الكريمين الأنورين البهيين، يقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. ويروي البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن والحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول: ارقه. اطلع. عبي درجه يضع قدمه على قدم رسول الله ولو تعربش. فرقي الغلام عبي رقيا واحد واحد حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبي تعربش بيتعربش حتى صار قدمه هكذا يمسك به، عبي طالعه درجة درجة من قدم رسول الله، عبي يمشي بيمشي حتى صار قدم سبطه كل واحد منهم الحسن والحسين وصل لوين؟ قدمه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك وارجيني تمك. ثم قبله ثم قال: اللهم إني أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. هكذا يقول للحسن ويقول للحسين. وفيما رواه وكيع وابن السني والخطيب في التاريخ وابن عساكر ونقل ذلك صاحب الإصابة كان يرقص الحسن والحسين. يرقص، انتبهوا إلى العبارة، كان يرقص الحسن والحسين ويقول لكل منهما: حزقة حزقة ترقة عين بقة. الحزقة يعني أيها الضعيف لسه ما كبرت، إمتى بدك تكبر وتصير الرجل العتي القوي؟ حزقة حزقة يعني يا من هو صغير ضعيف، ترقى طلع عين بقى لسه قد عين البقاي. يؤانسه ويمازحه: حزقة حزقة ترقى عين بقى، يعني يا من هو صغير مثل عين البقى. يقول ذلك ممازحا ومؤانسا. فكان الواحد منهما يترقى حتى يضع قدمه على صدره صلى الله عليه وسلم. ويروي أسامة بن زيد وهو في السن من أقران الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، لأن أسامة حب رسول الله وابن حبه. وتعرفون أن العرب كانوا يقولون عن زيد: هذا ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فكان زيد بمثابة الابن، والله سبحانه ألغى التبني، لكن في المكانة كان يساوي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبطال حكم التبني، لكنه في المنزلة بقي حب رسول الله. وأسامة ابن زيد فهو حب رسول الله وابن حبه. وهكذا يروي أسامة رضي الله تعالى عنه كما في سنن الترمذي أنه رأى حسن وحسين على وركي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وممن كان في رعاية رسول الله من فروعه، حتى ما نتوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدلل من فروعه إلا الذكور، لا كان يدلل الذكور والإناث، وما كان صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذكور والإناث. من فروع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نالت من رسول الله العناية الشديدة أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب أخت سيدة فاطمة وبنتها أمامة، فيروي البخاري ومسلم عن أبي قتادة يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، عم يصلي وهو شايل بنت بنته في الصلاة، يقوم وهو يحملها في الصلاة. قال: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يسجد يضعها إلى جانبه، فإذا أراد أن يقوم من سجوده هو يناجي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. وأمامة بنت زينب على يده صلى الله عليه وسلم، ليدلنا أن هذا إنما هو من عين العبادة، هذه الإنسانية الكاملة التي تتوجه بالرحمة في سلوكها، هذا هي في عين العبادة، لأن رسول الله يحمل أمامه ويقول: إياك نعبد. إذن هو صلى الله عليه وسلم في عين العبادة، فرسول الله لا يقول إياك نعبد ويكون مخالفا في نطقه سلوكه، أو يكون سلوكه مخالفا نطقه، لا. فأفهمنا بهذا أنه وهو يقول إياك نعبد وهو يحمل أمامة بنت زينب أن هذا هو عين العبادة. لذلك لما دخل شخص من الأعراب وقال: أتقبلون صبيانكم؟ تقبلون صبيانكم؟ فإن لا نقبلهم. هذا يروى عن الأقرع بن حابس: بتقبلوا الأطفال؟ أولادكم بتقبلوهم؟ نحن لا نقبل في البادية في الصحراء. ماذا أجابه رسول الله؟ قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني إيش بدي أعمل لك إذا كان أنت ما في رحمة في قلبك؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وبعد ذلك أولاد العباس أولاد عمه كان يصفهم: الوقف عبد الله وعبيد الله وكسير، ثلاثة أولاد عمه يصفهم رضوان الله عليهم مكان بعيد، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، يلا لنشو مسابقة. يصف أولاد عمه الأطفال عبد الله وعبيد الله وكثير، ويقول، يعلن عن جائزة، عن مكافأة للذي يسبق، كما جاء في مجمع الزوائد. فيسبقون إليه، يرقدوا الأطفال إلى رسول الله. هذا عم علمونا، هؤلاء الأطفال عم علمونا، كأنهم يقولون للعالم: اركضوا إلى رسول الله، فرسول الله هو منتهى سيركم، من سبق فله، من سبق إلي فله كذا وكذا. فيسبقون إليه، والطفل راقد وبدأ يلحق، تصور ثلاث أطفال عم يرقدوا إلى مكان واحد، كيف سيتحمل رسول الله صدمة الأطفال؟ مو واحد عم يرقد، عادة أنت بتقول له تعال عندي بتفتح كفك بيجي، لكن ثلاث أطفال، واحد يجي على كتفك، واحد يجي على رأسك، واحد يجي على إجراك، هكذا كأن رسول الله يكون في ركام من الأطفال، فيسبقون إليه فيقوع فيقعون على ظهره وصدره، واحد فوق ظهره واحد فوق صدره صلى الله عليه وسلم، فيقبلهم ويلتزمهم، يعطي المكافأة للي سبق وبيقبل للجميع. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا. ويأتي الفضل ابن العباس ابن عمه فيجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يكون على يسار أبو بكر وعمر وأشياخ الأصحاب؟ يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضيفه شراب فيشرب، ورسول الله علمهم أن السنة أن الذي يشرب بعد الشارب من كان على يمينه. مين على يمينه؟ طفل، الفضل ابن العباس، ومين على يساره؟ أبو بكر وعمر وشيوخ الأصحاب. فهل يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياخ الأصحاب أم يعطي من على يمينه؟ وهكذا علمهم أن السنة أن يعطي الشارب من على يمينه، لكن الذي على يمينه طفل، ما العمل؟ هل يقدم السلوك الذي هو السنة أم الاعتبار والعادات والتقاليد والوجهات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يشرب يلتفت إلى الفضل ويقول للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدر شيوخ الأصحاب، وهذا ابن عمه بيمون عليه وهو طفل صغير، لكن رسول الله يستأذنه، يقول له: أتأذن؟ انظروا، سيد الكائنات، وكان في ذلك الوقت هو الحاكم وهو القائد وهو المعلم وهو السيد وهو حبيب الله وهو إمام الأنبياء، ويستأذن من الطفل فيقول: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الحق حقك، الآن أنت دورك، أنت اللي لازم تشرب، إلا إن أذنت، فإن أذنت أعطي الشراب لهؤلاء. يقول رسول الله للطفل: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ إيش يجيب الغلام؟ يقول: لا والله يا رسول الله، لا أذن لك، لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا بدي سؤرك يا رسول الله، إذا القضية قضية شراب يأخذ شراب، بس هذا سؤرك، وضعت فمك الشريف، فأنا أريد أن أضع على شفتي ما وضع على شفتك يا رسول الله. يقول: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، خذ اشرب. هذا رسول الله، وهذه صلته بالطفولة. وبعد ذلك يأذن رسول الله لطفل وهو ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، يأذن له أن يبيت معه في غرفة نومه في حجرته عند خالته ميمونة، ويريد أن ينام هذه الليلة عند خالته، أنا مشتاق لخالتي بدي أنام عند خالتي. رسول الله فهمان عليه، هو ما جاي لعند خالته، هو جاء من أجل أن يتعلم من رسول الله، لأنه رأى رسول الله في المسجد لكن ما رأى رسول الله في حجرة نومه، وزوجة رسول الله إحدى زوجات رسول الله خالته، وهو يستطيع أن يختلق هذه الحجة ويقول أريد أنا مشتاء أنه أنام عند خالتي ليلة يا رسول الله، ويتحين الليلة التي يبيت عندها رسول الله، ويأتي يقول أنا مشتاء أنام عند خالتي، تفضل. ورسول الله يعلم أنه ما جاء إلا ليتعلم. رسول الله بيكون في المسجد والصحابة كلهم في المسجد، لكن من الذي يحظى بشرف أن يكون في حجرة نوم رسول الله؟ وهذا الطفل عبد الله بن عباس يغتنمها فرصة أن رسول الله عند خالته. إذن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن له رسول الله، يأذن له. انظر، وهذا الحديث في البخاري، يقول بت عند خالتي، ما قال بت عند رسول الله، بت عند خالتي، حتى ما حدا يفهم انه يعني هذا عبد الله بن عباس عم يعمل غلاظة ولا كذا. لا، رضي الله تعالى عنه عارف الاحكام بدقة، هو يريد ان ينام عند خالته ولكن يغتنم هذا لرؤية رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس هذيك الليلة ما نام، هو يراقب رسول الله، نام هو عم يراقب كيف بنومه، كيف عندما يستيقظ، ما الذي سيفعله، يراقب رسول الله بكل حركة يتحركها، لأنه يعلم أن رسول الله مشرع، كل حركة من رسول الله عبادة، كل حركة من رسول الله يقتدى به، يقتدى بها، كل حركة كل سلوك ما يمكن أن نفصل بين شيء اسمه فعل خاص ببشرية رسول الله وفعل آخر هو مما نقتدي به على أنه عباد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا مختار المحققين. قال فلما كان في بعض الليل قام رسول الله فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي. سيدنا عبد الله بن عباس يراقب. قال فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، مثل ما عمل صلى الله عليه وسلم، قلدت وتوضأت مثل ما توضأ. ثم جئت فقمت عن يساره، وقف على يساره، فحولني، مسك النبي صلى الله عليه وسلم وجابه على يمينه، لا توقف على يساره، وقف، لأنه السنة أن يقف على يمين الإمام لا على يساره. قال فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله. ثم أيضا عندما حوله أقامه حذاءه، أي أوقفه إلى جانبه، ما أوقفه خلفه قليلا، إنما أوقفه إلى جانبه حذاءه تماما. وهذا أخذ المالكية به، لذلك ليس من المشكلة عند المالكية إذا حاذى المقتدي الإمام. نحن عندنا في المذهب الشافعي أو الحنفي لازم يرجع لورا قليلا، أما في المذهب المالكي حتى لو تقدم قليلا أمام الإمام مو مشكلة عنده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يضع سيدنا عبد الله بن عباس على يمينه وإلى جانب حذاءه. فلما انصرف سيدنا عبد الله بن عباس يضعه رسول الله إلى جانبه، برجع لورا، برجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما لك أجعلك حذائي فتخنس ترجع لورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنا حطيتك جنبي، ليش عم ترجع لورا؟ إيش يجيب عبد الله بن عباس هذا الطفل؟ انظروا إلى هذه المحاورة العجيبة الجميلة بين رسول الله وهذا الطفل. يقول لرسول الله ما ينبغي لأحد أن يصلي حذائك، أنا ما بقبل يا رسول الله أنا واقف جنبك. شلون أنا واقف جنبك يا رسول الله؟ يقول ما ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله. لازم نرجع، أنت رسول الله، شلون شلون نحسن نصلي إلى جانبك؟ دائما نحن نقتدي بك خلفك نسير، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظر إلى هذا الفهم وهذا العمق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ما قال عبد الله بن عباس، يعجبه جواب الطفل، فيدعو له ويضع يده على صدره ويقول: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية علمه الكتاب، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بعدها عبد الله بن عباس حبر الأمة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي الحاكم في مستدركه تلك القصة الشهيرة عندما أردف خلفه عبد الله بن عباس، يا رسول الله يركب البغلة واللي بيركب خلفه عبد الله بن عباس يردفه خلفه فيصير رديف رسول الله معه على البغلة، ثم يسير ثم يلتفت إليه ويقول: يا غلام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لبيك يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل لله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الصور كثيرة، وليس المراد من هذا المجلس الإحصاء على وجه الحصر، إنما أخذ الأمثلة، لأن المراد أن نتعلم، ليس المراد أن نحصي كل ما جاء في السيرة النبوية في هذا الجانب، لكن كل هذه الأمثلة تسوقنا إلى رؤية جانب لطيف من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماعية، التي كان فيها يرعى الطفولة. ولعلنا إن شاء الله نعالج فيما يأتي جانبا آخر، وهو جانب الأبوة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنته أو مع بناته ومع أولاده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يقربنا من سيدنا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن ترزقنا الاقتداء بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.